بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تابع الإمام الحسن عليه السلام التصدي لأفكار معاوية التي تكيد للإسلام والمسلمين؟ وما هي الأساليب التي اتبعها الإمام عليه السلام ليثبت أن الحق ما يصبو إليه وأن الباطل لبوس معاوية ومن معه؟ وهل نجحت في موطن من المواطن محاولات معاوية وأزلامه في التعمية على مآثر الإمام الحسن عليه السلام في تلك الحقبة من عمر التاريخ؟ أم نعرف التفاصيل مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. باسمكم دوما مشاهدينا الاعزاء ارحب بضيفي الكريم.
مشكور، الله يسلمك.
السلام عليكم سماحه الشيخ.
عليكم السلام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين واصحابه الاخيار المنتجبين ومن تبعهم باحسان الى قيام يوم الدين. ايها الاخوه المشاهدون، السلام عليكم
ورحمة الله
وبركاته. نستكمل في هذه الحلقه الإضاءة على خطة عمل الإمام الحسن عليه السلام بعد عودته إلى مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله. لقد كان مصرا إصرارا كبيرا على الوفاء بالصلح المعقود وعدم الخروج على معاوية، ضاغطا عليه ليفي بشروطه. والمحصلة من ذلك كله أنه ظهر للقاصي والداني أن الإمام عليه السلام كان مصداقا عاليا للوفاء بالعهد والعقد على النقيض من معاوية الذي لم يفي ولا بشرط واحد مما تعاقدا عليه. وبالتالي كان الإمام عليه السلام هو الموفي بالعهود وغيره الناكث لها، ولم يتوانى في كل فرصة أن يبين ذلك للناس، بل جاهر لمعاوية من خلال الكتب والمواجهات الكلامية بأن هذا الأخير لم يلتزم بأي من الشروط. والملاحظ أن الإمام عليه السلام تجرع الغصص من جراء ذلك، وعانى كما ذكرنا مع المؤمنين، خاصة الذين لم يفهموا مراده الذي تكشف بعد ذلك من خلال نهضة الحسين عليه السلام التي أنهت الحلم السفياني بإنشاء إمبراطورية كبرى تدوم وتستمر. وكان لسان حال الإمام عليه السلام للمؤمنين ولغيرهم واحد، أن لا خروج على معاوية أبدا مهما كلف الأمر، والصبر هو الحل. فكان خطابه للموالين هو التالي: ولو كنت بالحزم في أمر الدنيا وللدنيا أعمل وأنصب ما كان معاوية بأبأس مني وأشد شكيمة، فاتقوا الله وارضوا بقضاء الله وسلموا الأمر لله والزموا بيوتكم وكفوا أيديكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وكان خطابه لجواسيس معاوية الذين يرسلهم لسبر نوايا الإمام عليه السلام نفس الخطاب. فقد جاءه أحدهم فقال له: يقولون إنك تريد الخلافة. فقال له: قد كانت جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالب، تركته ابتغاء وجه الله تعالى وحقن دماء أمة محمد صلى الله عليه وآله، ثم أبتزها، أي أطلب الخلافة، بأتياس الحجاز، بها أهل الحجاز. من هنا نعلم أن الإمام عليه السلام كان موقفه جازما في هذا الشأن. ثم نجد الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشرح صدره لكل المسلمين حتى لأعدائه، متأسيا في ذلك برسول الله الذي كان الرحمة العامة للعالمين. ومعلوم أن عبد الله بن الزبير كان عدوا للبيت النبوي، وقاتل بشراسة يوم الجمل، وعفى عنه وعن مروان ابن الحكم أمير المؤمنين عليه السلام، وعندما استتب له الأمر نكل بالهاشميين أيما تنكيل. وبالرغم من ذلك فقد كان الإمام الحسن عليه السلام في المدينة يتعاطى معه بما يليق بشأن منصب الإمامة الذي يستوعب الجميع، وهو موقف تاريخي في إثبات أنه الأحرص على السلم الأهلي داخل المجتمع الإسلامي، مترفعا عن الدخول في مزالق ردود الفعل. فقد روى عمير بن المأموم قال: أتيت المدينة أزور ابنة عم لي تحت الحسن بن علي عليه السلام، أي زوجة للإمام، فشهدت معه صلاة الصبح في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، وأصبح ابن الزبير قد أولم، فأتى رسول ابن الزبير فقال: يا ابن رسول الله، إن ابن الزبير قد أصبح قد أولم وقد أرسلني إليك. فالتفت إلي فقال: قد طلعت الشمس؟ قلت: لا أحسب إلا قد طلعت. قال: الحمد لله الذي أطلعها من مطلعها. ثم قال: سمعت أبي وجدي، يعني النبي صلى الله عليه وآله، يقول: من صلى الغداة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس جعل الله بينه وبين النار سترا. ثم قال: قوموا فأجيب ابن الزبير. فلما انتهينا إلى الباب تلقاه ابن الزبير على الباب، فقال: يا ابن رسول الله، أبطأت عني في هذا اليوم. فقال: أما إني كنت أجبتكم وأنا صائم. قال: فها هنا تحفة، أي نكتة لا نعرفها، إذا كنت صائم ليه جيت؟ قال الحسن عليه السلام: سمعت أبي وجدي، يعني النبي صلى الله عليه وآله، يقول: تحفة الصائم الذرائر، أن تغلف لحيته أي بالطيب، وتجمر ثيابه، ويذرر أي بالبخور. قال: قلت: يا ابن رسول الله، أعد علي الحديث، هذا اللي مع الإمام. قال: سمعت أبي وجدي، يعني النبي صلى الله عليه وآله، يقول: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو علما مستطرفا، أو كلمة تزيده هدى، أو ترده عن ردى، أو يدع الذنوب خشية أو حياء. لم يكن ابن الزبير ليملك خيارا إلا الرضوخ لمكانة الإمام الحسن عليه السلام وقداسته. فقد روى عبد الله بن عروة بن الزبير قال: رأيت عبد الله بن الزبير، يعني عمه، قعد إلى الحسن ابن علي في غداة من الشتاء، فأراه قال: فوالله ما قام، عمه ما قام، حتى تفسخ جبينه عرقا، فغاضني ذلك، فقمت إلى عمي، قلت: يا عم. قال: ما تشاء؟ قلت: رأيتك قعدت إلى الحسن بن علي فما قمت حتى تفسخ جبينك عرقا. قال: يا ابن أخي، إنه ابن فاطمة، لا والله ما قامت النساء عن مثله. فأي شخصية هذه التي يتصبب جبين عبد الله بن الزبير عرقا لمجرد الجلوس بين يديه والاستماع إلى حديثه؟ فهي هيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسؤدده، ورثها فرخه وابن فرخته الإمام الحسن عليه السلام. معلوم أيضا أن مروان بن الحكم كان مجاهرا بعداوته للنبي وآله، فقد عاد أبوه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى طرده وذريته من المدينة، ولم يرضى أبو بكر ولا عمر أن يعود إليها، وإنما أعاده عثمان في خلافته، بل أكرم مروان فبوأه المناصب وأقطعه الأموال والعطايا. ومع ذلك لما مات الإمام الحسن عليه السلام وبعد أن منعوه من الدفن في الحجرة النبوية الشريفة، شوهد مروان بن الحكم يبكي، فقال له الحسين عليه السلام: أتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعه؟ فقال: إني كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذا، وأشار بيده إلى الجبل. إذن كان مروان يعلم أن الإمام عليه السلام أحلم من الجبل، وكان يتجرأ عليه بالأذية والدس مظهرا حقده. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الإمام عليه السلام كانت أخلاقه بادية لكل الناس، وإن الأعداء كانوا يتمادون في عداوتهم استنادا إلى تلك الأخلاق التي يأمنون من ورائها أن لا يعاملهم بالمثل، أو أن ينجرف في كيده لهم، وهو ديدن تاريخي لكل الظلاميين، إذ أنهم كانوا الأعلم بأخلاق أولياء الله، وإنما حاربوهم كحرب إبليس لآدم عليه السلام، وستبقى هذه الحرب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد سبق أن ذكرنا أن معاوية عمل جاهدا على تطوير وبث فكرة الجبرية، وأن الله تعالى يجبر عباده على أفعالهم، وبالتالي فإن الله ولاه رقاب المسلمين فعليهم الرضوخ، وأن موبقاته إنما تقع بأمر من الله تعالى. ونظر لذلك مستفقهو السلطة على مدى عقود، ومعلوم أن أهل البيت تصدوا لهذا الخلل في عقيدة المسلمين حتى وصلت ذروة ذلك فيما أعلنه الإمام الصادق عليه السلام من أن لا جبر ولا تفويض، وإنما أمر بين أمرين. ولعل من أقدم النصوص التي وردتنا هو نص للإمام الحسن عليه السلام في جوابه للحسن البصري أحد فقهاء العامة الذي سأله عن الجبر، فأجابه خطيا بوثيقة تاريخية تشكل حجة دامغة في بابها، ونحن ننقل ما وصل إلينا منها كما رواها الكراجكي في كنز الفوائد. فقد كتب الحسن البصري ما نصه من الحسن البصري إلى الحسن بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يتبدى سوء الأدب في الخطاب، حيث قدم نفسه على من أقر بأنه ابن لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا يحفظ رسول الله صلى الله عليه وآله في أولاده مع الأسف. أما بعد، فإنكم معاشر بني هاشم الفلك الجارية في اللجج الغامرة ومصابيح الدجى وأعلام الهدى والأئمة القادة الذين من اتبعهم نجا، والسفينة التي يؤول إليها المؤمنون وينجو فيها المتمسكون. قد كثر يا ابن رسول الله عندنا الكلام في القدر، واختلفنا في القدر، واختلفنا في الاستطاعة، فتعلمنا ما نرى عليه رأيك ورأي آبائك، فإنكم ذرية بعضها من بعض، من علم الله علمتم، وهو الشاهد عليكم، وأنتم شهداء على الناس، والسلام. وليعجب متعجب من هذه الرسالة التي يقر فيها صاحبها بإمامة الإمام الحسن عليه السلام بأوضح كلام وأبين لفظ، ثم لا يعمل بعلمه، ومع ذلك عندما تضيق عليه وعلى أمثاله السبل كان لابد أن يلجأ إلى الركن الوثيق الذي يقرون له بالإمامة دون العمل بمقتضى ذلك. هون الإمام الحسن أفهمه عليه السلام في جوابه أنه لولا خوفه على العقيدة والدين لما أجابه وأمثاله على رسالته، حيث يقول: من الحسن بن علي إلى الحسن البصري، أما بعد، فقد انتهى إلي كتابك عند حيرتك وحيرة من زعمت من أمتنا، وكيف ترجعون إلينا وأنتم بالقول دون العمل. واعلم أنه لولا ما تناهى إلي من حيرتك وحيرة الأمة قبلك لأمسكت عن الجواب، ولكنني الناصح ابن الناصح الأمين. هنا يظهر الإمام عليه السلام أن منصب الإمامة يقتضي منه أن يكون المؤمن العقائدي للناس بغض النظر عن مواقفهم منه. والذي أنا عليه أنه من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر، ومن حمل المعاصي على الله عز وجل فقد فجر. إن الله تعالى لا يطاع بإكراه ولا يعصى بغلبة، ولم يهمل العباد سدى من المملكة، لكنه عز وجل المالك لما ملكهم والقادر على ما عليه أقدرهم، فإن ائتمروا بالطاعة لم يكن الله عز وجل صادا ولا عنها مانعا، وإن ائتمروا بالمعصية فشاء سبحانه أن يمن عليهم فيحول بينهم وبينها فعل، وإن لم يفعل فليس هو حملهم عليها إجبارا ولا ألزمهم بها إكراها، بل احتجاجه جل ذكره عليهم أن عرفهم وجعل السبيل إلى ما فعل ما دعاهم إليه وترك ما نهاهم عنه، ولله الحجة البالغة والسلام. الآن لو حاول كل محاول أن يأتي بأدق من هذا الكلام في عقيدتي الجبر والتفويض لما استطاع ذلك، وهي وثيقة تستأهل أن ينكب عليها الباحثون درسا وتمحيصا. فالإنسان قادر مختار بإقدار الله له وتخييره له، وليس من مشيئة فوق مشيئته عز وجل، لكنه أعطى الإنسان هذا الهامش تحننا منه، فلا يصح أن ينسب الفعل القبيح الصادر عن الإنسان إلى ربه، وإلا لبطل الثواب والعقاب. فعلام يثيبني الله أو يعاقبني إن كان أجبرني على الحسن أو القبيح؟ ولعل التوسع في بحث الجبر والاختيار في غير هذا السياق يكون أفضل بإذن الله تعالى. إخوة الإيمان، إن هذه الحقبة من حياة الإمام الحسن عليه السلام التي قضاها في المدينة المنور بعد الصلح حافلة بالمآثر مليئة بالفوائد، وهي وحدها تحتاج إلى برنامج مستقل، لكن القدر المتيقن أن جهازا متكاملا كان يطمس تلك الحقبة، لأنها تمثل النقيض الحضاري لأطروحة السلطة الغاشمة التي ما فتئت تكيد للإسلام. ومع ذلك نجد أن الله إذا أراد إظهار أمر فلن يستطيع الخلق طمسه، ويظهر لنا من خلال ما جرى تهريبه في بطون الكتب أن تلك الفترة هي التي أسست لخط الإمامة خارج دائرة السلطة بما يعود على الأمة كلها بالخير والبركة. نحن إذن أمام تجربة تاريخية ليس لها مثيل في أن تستولد القيادة الشرعية من رحم الأمة كل الإمكانات الخلاقة دون الرجوع إلى السلطة أو الانقياد لنهجها. فسلام على الحسن بن علي المبلور والمظهر لهذه الظاهرة الفريدة، ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم سماحة الشيخ. أهلا فيك. وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. سماحة الشيخ، بداية، ما علاقة الزبيريين بالبيت النبوي ومن ثم بشكل خاص مع الإمام الحسن عليه السلام؟
شوف، يعني أولا الزبير لا أحد ينكر أنه من أوائل القوم إسلام، ولا أحد ينكر أن له قرابة برسول الله، هو ابن عمته صفية. لكن خلنا نلتفت لنقطة، أن الزبيريين نازعوا على الحكم، وعندما قمعوا من قبل الأمويين الزبير هو من بني أسد.
نعم،
بني أسد قريش، مو بني أسد العرب اليمانيين، لا أسد قريش، يعني منهم خديجة بنت خويلد الأسد، ابن عمة النبي. لمن وجماعة ذكية منهم هينين، لمن انكفأ الزبيريون عن الحكم وقتلهم الأمويون، قتلوا عبد الله بن الزبير وصلبوه ومثلوا بجثته، بدأوا باتجاه آخر خطير جدا، بدأوا بالحديث. بعضهم باع نفسه للأمويين كعروة بن الزبير الذي كان يحدث عن خالته عائشة ويلصق بها الكثير من الأمور. ثم نجد الزبير بن بكار في الموفقيات وهو شخص كذوب لا يمكن أن يركن إليه. في إذن الزبيريين سلكوا مسلك الحديث ودخلوا ما شاءوا إدخاله في ذلك، مما يجعلنا نتوقف أمام تاريخهم المروي عنهم. بدنا نحاول، ولذلك بيشوفوا وين في أسدي كانوا يصنعون له مجدا. نعم. يعني عروة ابن الزبير دخل ورقة ابن نوفل اللي هو أسدي منهم، دخلوا الجنة مع أنه مات مشركا، مات كافرا ورقة ابن نوفل. وبالعكس حاولوا يفهمون من خلال رواياتهم أنه ورقة ابن نوفل كان زلمي مهم جدا، وهو اللي بيّن للنبي أنه نبي، وإلا كان ضايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي روايات عمين نقلها الزبيري. علاقتهم بالبيت النبوي علاقة تشنج، منذ أن توجه الزبير لقتال علي عليه السلام بعد أن كبر ولده عبد الله، ولذا قال أمير المؤمنين بقي الزبير منا أهل البيت حتى كبر ولده عبد الله. هون كان في مفرق. عبد الله كان يميل ميلا كاملا إلى فتح مشروع على حسابه الخاص، وكانت تغذيه في ذلك خالته عائشة التي كان ربيبا لها ويركن إليها في كثير من الأمور، وهو الذي ساهم في إخراجها من البيت الذي أمرها الله أن تقر به إلى واقعة الجمل، وهي اتكأت في ذلك على ابن أختها عبد الله بن الزبير. لما استتب له الأمر ابن الزبير بالمسجد النبوي بمكة، عفوا بمسجد الحرام، جمعهم ووضع حطبا حول البيت لبني هاشم، إما بتبايعوني وفيهم محمد بن الحنفي أو سأحرق عليكم البيت، حتى وصل المختار فاستنقذهم. الإمام الحسن طبعا لم يكن يجرؤ عبد الله بن الزبير أن يتشاوف على الإمام الحسن، لأنه حضور الإمام الحسن كان حضورا طاغيا، هو وأخوه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مع ذلك الإمام الحسن رغم معرفته بحربه لله ولرسوله ولإمامه المفترض الطاعة في الجمل وغيرها، كان يستوعبه وكان كما شاهدنا يلبي دعواته، وكان صائما الإمام، ومع ذلك بين لهم حديث جده المصطفى كيف يعامل الصائم في هذه المواقف.
طيب سماحة الشيخ، ما الهدف من العقيدة الجبرية ولما روج لها معاوية؟ يعني ما إلى ما كان يهدف من ورائها؟
معاوية كان رجلا يخطئ وصنع أمورا وهو يعلم أنه ليس معصوم، بل الإنسان على نفسه بصير. طيب أنا ماني معصوم وأخطئ وسفكت دماء وقتلت قتلة وادعيت زياد أنه أخي خلافا لقول رسول الله، وقتلت حجر ابن عدي الذي قالت عائشة في حديثها أنه يغضب لهم أهل السماء، يحزن لهم أهل السماء، قتلت عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي الذي قال له رسول الله متعك الله بشبابك، فعندما احتز رأسه وهو ابن 91 سنة كان رأسه ما زال سوادا يعني لم يشب، قتل عبد الله الحضرمي، قتل 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 إلى آخره من الناس. شو بده يبرر؟ بقوم أنا شو بساوي؟ بقول العقيدة الجبرية، يعني أني مجبر على فعل هذه الأمور. كيف؟ مشيئة الله أقوى أم مشيئتي أنا؟ شوف الساذج من الناس شو بده يقول، حتما بده يقول مشيئة الله أقوى. طيب شئت أمرا وشاء الله أمرا وما شاء الله كان، إذن الله أجبرني على الفعل. وما سمعتم الله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هالناس العاديين قوى عقيدة الجبر، أنا مجبر على ما أفعل ونحن مرجعون إلى يوم القيامة. يكفي أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يمكن محاسبتنا في الدنيا، حسابنا على الله يوم القيامة، إن شاء عفا وإن شاء عذب. شو رأيكم يا مسلمين، سنحاسب أم لا؟ نعم سنحاسب. شوف كيف بيسوق المسألة. طيب هل لله أن يعفو عنا؟ نعم. هل لله أن يعذبنا؟ نعم. إذن أمرنا مرجع إلى يوم القيامة، نحن هون ما حدا له حق يحاسبنا على أفعالنا. عقيدة الإرجاء، عقيدة الجبري بثها ونسي وتناسى أن الله تعالى ترك للإنسان هامشا من الاختيار، عليه يحاسبه وبه يعاقبه وبه يثيبه. وصحيح ما تشاءون إلا أن يشاء الله في المشيئة أنه أقدرهم على ما هم عليه، نعم، وملكهم لما هم مالكون به. الله لا يعصى بغلبة، لو أراد أن لا يعصى لما جعل هذا الهامش من الاختيار، ولا يطاع بإكراه. الله أكرهني أن أصلي على أي أساس بيعطيني أجر على الصلاة؟ هل يكرهني الله على أن أتصدق عليك الآن أو تتصدق علي؟ أبدا، إنما جعل الله ذلك خيارا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بالتالي هذه العقيدة التي ساهم معاوية في تفشيها بين ظهراني المسلمين، إنما أراد بها أن يعمي على موبقاته وعلى جرائمه وعلى تسنمه لهذه السلطة. ولذلك كان يقول الله ملكني إياكم، ينسب ملكه إلى الله عز وجل. وكان وما كان منسوبا إلى الله حاله كحال ملك داود، حاله كحال ملك سليمان، وبالتالي هذا ملك شرعي أنا إنما أحكم به. صحيح أنا أخطئ، أمري إلى الله يوم القيامة مو إليكم، أنتم تنصعون لي وأنتم مجبرون. ولو جلد ظهرك كما صنع روايات عن رسول الله أنه تطع الحاكم ولو أوجع ظهرك، وبالتالي أنا حاكمكم وأنا الأول والآخر. ما الفرق بين هذا الكلام وبين قول فرعون أنا ربكم الأعلى؟ ما في فرق، طالما أنك مجبر على أن تكون ظالما وبالتالي أنت تمثل إرادة الإله، يعني أنت تعمل بأمر من الله عز وجل، فلا يجوز لنا مخالفتك. تصدى الإمام تصديا كاملا، وتشوف كانت وصلت المسألة إلى النخب حتى اضطروا أن يسألوا عنها من أمثال الحسن البصري وأضرابه.
نحن لكم من الشاكرين على
الشكر طنيعكم. لله دائما يا شيخ.
الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وغدا محطة جديدة مع الحق الحقيق برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. ونختم بحكمة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه حيث يقول اليقين سبيل السلامة. إلى الملتقى بإذن الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.